صار أمر الزنا هينا وأصبح يتفنن صاحبه فيه ويتفنن في تدبيره والتخطيط له والإيقاع بالنساء فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما لم تدركه توبة صادقة نصوح. والخمرة أول كأس. يجلس الإنسان مجلس رجال أعمال كبار شخصيات ثم تدار الكأس. يا أخي على الأقل بس حطه قدامك كذي عشان ما يقولون هذا معقد. بس ما تلاحظ أنهم يناظرونك. ما يا أخي خذ لو نجة واحدة مجاملة. يا أخي اليوم الناس اتيكيت، اليوم الناس علاقات، اليوم الناس مصانعة إلى غير ذلك. قليلا قليلا حتى يهون عليه أمر الله من أجل إرضاء الفساق والفجار الذين هان عليهم أمر الله، ثم بعد ذلك نسوا الله فنسيهم. إذا نسي الله وذكر الذي أمامه أوكله الله إليهم فقادوه إلى واد سحيق وقادوه إلى هوة سحيقة من المعصية والضلالة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. امرأة ملكة عزيزة ذات منصب وجمال، هي سيدة القصر تقفل الأبواب لا يمكن أحد يطلع، هي التي طلبته، هي التي أرادته، لو امتنع تهدده، ومع ذلك غلقت الأبواب وتهيأت وأعدت كل شيء. قال معاذ الله لا يمكن أن أفعل ذلك، لا يمكن أن أفعل ذلك. ولذلك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. ثبت الإيمان على جمر فتنة الجمال والإغراء والفاحشة، وغلب وسيطر فانتصر، فكان جزاؤه برحمة الله أن يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ومما قرأت من قصص التاريخ الواقعية أن شابا يسمى بمحمد المسكي، محمد المسكي، هذا الشاب كان شابا وسيما جميلا، وكان يبيع المراويح، مروحة التي تصنع من القش وغيرها يبيعها، وكان يدور في السوق فرأته امرأة وأعجبت به وهي امرأة جميلة وغنية، فصاحت إليه عندك مراويح؟ قال نعم، وكان شابا تقيا يصنع هذه المراويح ويبيعها ويأكل من عمل يده. فقالت ادخل وأعطنا ما عندك. فلما دخل أغلقت الباب دونه، قالت ها إما أن تفعل الفاحشة الآن وإما أن أصيح بأهل السوق أجمع بأنك دخلت علي وهتكت ستري وأردت الفاحشة بي، ثم بعد ذلك لا تخرج حيا أو ميتا. فأصبح الرجل في مصيبة عظيمة. ولما أراد الله أن ينجيه فتح له باب الصبر، لأن الصبر على المعصية أن تصبر حتى تتجافى وتبتعد عن المعصية. قال نعم إذا كان ولا بد فافتحي لي الحش. ما كان هناك حمامات، لا، أعزكم الله، برج ويوضع فيه مخلفات الإنسان، مكان معروف قديما، حتى أتهيأ. فلما فتحت الحش ودخل أخذ يفكر، إن زنيت بها فاحشة وعصيان لله، وإن رفضت فضحتني أمام الأولين والآخرين، ومن ذا الذي يصدقني؟ أنا الآن في بيتها. فجال بخاطره أن يفتح غطاء البرج والحش فيغرف من الخراءة بيده ويلطخ على رأسه وبدنه فيخرج إليها بنتن الخراءة والغائط حتى تتقزز منه فتفتح الباب له وتجعله يخرج. ولما هم بذلك أصبح الأمر بالنسبة له صعبا. كل إنسان بطبيعة الجبلة يعنف من الروائح الخبيثة، فضلا عن أن يمسها بيده، فضلا عن أن يجعلها على رأسه وبدنه. ولكن غلب نور الإيمان على جمر الفتنة، فمد يده وأخذ يغرف من هذا الغائط أجلكم الله والملائكة والسامعين، فلطخ رأسه وثيابه وبدنه، ثم فتح الباب وخرج، فإذا هي تنتظره متزينة متعطرة. فلما رأت هيئته بهذه القذارة من الغائط والأوساخ طردته ونهرته وفتحت الباب وأخرجته، فعاد متسللا إلى بيته يسأل الله الستر ألا يراه أحد. وفعلا وصل إلى بيته وأزال الغائط والأوساخ، فما أن انتهى حتى فاحت رائحة المسك من بدنه، حتى فاحت رائحة المسك من بدنه، وبقيت هذه الرائحة فيه حتى مات. واشتهر باسم محمد المسكي، لأنه عوضه الله جل وعلا، تحمل هذا الأمر الذي لا ترضاه النفوس في سبيل ألا يقع في معصية الله وألا يرتكب فاحشة من محرمات الله، فعوضه الله في ذلك عوضا عظيما، ولا أجر الآخرة أكبر وخير. أيها الأحبة، الفتنة متهيئة للنفوس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يقول البعض أنا لو يطلع المسيح الدجال الآن عرفته وما صدقته. والله يا إخوان، لو خرج المسيح الدجال ليتبعنه أقوام كنا نظنهم من الصالحين، ونسأل الله أن يثبتنا وأن لا يفتننا. أعطيكم أمثلة. رجل يقال أنه داوي، كيف داوي؟ يجعل طلاسم وأوراق وأشياء تلقى الناس ماسكين سرع على بيته. يفتن الناس بالشعوذة ويقبلون والعياذ بالله أمورا تخالف التوحيد وتنافي كمال التوحيد. حبهم في العافية، وما جعل الله عند المشعوذين عافية، يجعلهم ينفتنون ولا تثبت دعوى إيمانهم على نار الفتنة، فيصدقون بهذه الشعوذة وهذه الأمور الشركية ويقعون في ذلك ولا يمتثلون. لو يقال للناس، ثم تسمعون قصة البئر اللي في حائل، هاجر الناس إليها أفواجا وفئام وجماعات، منهم من اعتقد بها، ومنهم من ظن أن بها جن، ومنهم من ظن أن بها شخص، وهو ناس سافروا إلى شخص يدعى فلان بن فلان يداوي الناس. الناس عقولهم إلا ما رحم ربك عقول سخيفة، لا أقول سخيفة من باب الاستهزاء والاستهتار، لا، يعني يقال ورقة سخيفة، يعني جدا ضئيلة، يصدقون ويتعلقون بأتفه شيء. فإذا خرج الدجال ومعه من المعجزات يقطع الرجل نصفين ثم يعيده يمشي من جديد، يقطع رقبة الرجل فيريك الرقبة في مكان والجسم في مكان، ثم يدعوه ويقول يا فلان قم، فتقوم الرقبة والرأس إلى الكتف ويقوم الرجل يمشي. يأتي إلى الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. الأمر عجيب. إذن الناس قد تهيأوا للفتنة، ولا سبيل إلى الحذر من الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. قل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله، موعظة أدمعت أعيننا وجلت قلوبنا، كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها، فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله. فتمسك الناس بالكتاب وتطبيقهم للسنة وتمحيص دعوة الإيمان. دعوة الإيمان عند المرتشين أينها؟ دعوة الإيمان عند الذين لا يحضرون جماعة أينها؟ دعوة الإيمان عند الذين يأكلون الربا أينها؟ دعوة الإيمان عند أفلام الفيديو الخليعة، أفلام المصائب والعري والكشف، أين دعوة الإيمان عندهم؟ دعوة الإيمان عند من يعاقرون الخمور ويحضرون مجالسها أينها؟ دعوة الإيمان عند من يرابون أينها؟ دعوة الإيمان عند من يعقون أينها؟ دعوة الإيمان عند من يعادون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أينها؟ دعوة الإيمان عند الذين يبغضون الدعاة ويكرهون الدعاة ويتقربون بسبهم وشتمهم والاستهزاء بهم أينها؟ يا إخواني، والله إن الإيمان في هذا الزمان يكاد يكون دعوة لا صحة لها، لأن أفعال العباد تخالف وتناقض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أكمل الجزاء وأتمه. أيها الأحباب في الله، كما ترون فإن الأسئلة كثيرة، جد كثيرة، ولكن سأعرض منها، ولعل بعضكم يقول سؤالي مهم، ولكن أخترت منها ما يتعلق بالموضوع. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إني لا أحبك في الله. ما رأي فضيلتكم في فتنة الرياضة وبالأخص كرة القدم، وأيضا مشاهدتها أثناء تأدية الصلوات، أفيدونا أثابكم الله عز وجل.
لا شك أن الرياضة في هذا الزمان فتنة، وكل شيء يخرج بصاحبه عن حده فهو فتنة، وإذا كان تعامل الإنسان معه على حد معقول مسموح به شرعا فلا حرج إن شاء الله. فتن كثير من الشباب في الرياضة إلى حد تركوا فيها الصلاة، ينتظرون على المدرجات، تحرق الشمس وجوههم وجباههم، والعرق يتقاطر على أبدانهم، ومع ذلك يتركون الصلاة ومن أجل الرياضة. هذا والله هو عين الفتنة. لكن أيها الأحبة، لنا تعليق على مسألة الرياضة. نحن لا نقول الرياضة حرام حتى لا يظن بعض الذين يستهزئون بالملتزمين الصالحين أن المطاوعة معقدين كما يقال، ولا المطاوعة متشددين، أو ما يعرفون يلعبون كورة أو لا يلعبون أو يحرمونها. لا، ما أحد يحرم عليك شيء أباحه الله أو الأصل فيه الإباحة، ولكن الرياضة نافعة، على الأقل مشغلة للوقت، فيها خيرا من أن يشغل الإنسان بالفساد والمخدرات والانحراف والاختطاف والجرائم والإفساد والتخريب. ومع هذا أيضا، إذا قعدت بك من أجل أن تتابع الهدف الثاني من الذي يسجله عن الصلاة فهذه فتنة. إذا عرضت وقت الصلاة هذه فتنة. إذا جعلتك تطلق زوجتك من أجل هذا الفريق وهذا الفريق هذه فتنة، وهذا حصل. إذا جعل الإنسان يحدث السباب والفسوق بينه وبين إخوانه المسلمين فهذه فتنة. فالرياضة كغيرها من الوسائل التي يقضى فيها الوقت، لا يمكن أن نقضي الوقت كله في الرياضة، لا، لها وقتها المحدد، ترويح عن البدن لا بأس، لكن بشروطه، باللباس الساتر في الوقت المناسب، من غير تضييع للعبادة، بالآداب بالأخلاق الإسلامية. ما أحد يمنع من ذلك، ما أحد يمنع من ذلك، وكل شيء إذا خرج بصاحبه عن وقته فهو فتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، تكاثرت الأسئلة حول فتنة النساء، فحبذا لو أنكم علقتم على هذه الفتنة وأيضا فتنة المجلات الخليعة والأفلام الهابطة.
أما فتنة النساء فهي فتنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، وهن والله فتنة يصرعن أو يفتن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا، هن ضعيفات لكن كيدهن عظيم، يفتن ويفتتن أيضا لأنهن ضعيفات. فاتقوا الله في قلوب العذارى، فالعذارى قلوبهن هواء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء، خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء. هن ضعيفات فاتنات مفتتنات، ولكن فتنة النساء هذه من عدة جوانب. الجانب الأول، أما بالنسبة للرجل فالذي ينبغي لك غض بصرك. غض البصر والله فيه لذة وفيه راحة وفيه عزة. أنت تدخل السوق أو تدخل المستشفى وإما أن تغض بصرك وتشعر أن هامتك فوق مستوى هذه الجسوم التي أمامك، جسوم حرم الله عليك أن تنظرها، فأنت ترتفع بنفسك، تشعر في نفسك عزة وتشعر في خطواتك سمو لأنك اتبعت أمر الله جل وعلا. كذلك ينبغي للإنسان أن لا يتهاون بالنظرات، لأن فتنة النساء أولها النظرة، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يضر يسر خاطره أو يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول ابن القيم مما أودعه في كتابه إغاثة اللهفان قال: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أطلق بصرك تقدر على هالمرأة اللي انت تشوفها؟ لا، مهي بحلال لك. طيب النظر هل يشفي غليلك؟ لا، إذن ستتعب قلبك وتنهك فؤادك ولا تخرج بنتيجة. وقال عبد الله بن المبارك: اترك فضول النظر توفق إلى الخشوع. وهذا والله حاصل، من غض بصره وجد حلاوة في قلبه، كما في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. وهذا مصداق هذا، أن الإنسان إذا ترك هذه النظرة مخافة لله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فالرجل والمرأة كل منهم على حد سواء مأمور بغض بصره. فإذا عرفت ذلك تغض بصرك عن المرأة، سواء رأيتها في المستشفى أو في السوق أو في أي طريق أو في التلفاز في الشاشة. بعض الناس يقول لك: والله عاد ما فيها شيء، لا تصير معقدين انت يا مطاوعة. فيلم السهرة برنامج ممتاز، وفي بعض الممثلات اللي يشح لهم صغيرات، احنا قاعدين نشرب الشاهي او نتعشى وما في ذلك حرج، ليش التعقيد هذا كله؟ يقول: يا اخوان امر الله ما فيه مكاسر، امر الله جل وعلا ما فيه مكاسر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، خلاص نغض من هذه الابصار ما فيها. اقول لك شيء، لو قلنا لك ان رجل ينظر الى زوجتك من خلال زجاجة وبنتك واختك يتفرج عليها هذا الرجل، توافق؟ ما يستحي على وجهه، وين الحمية وين الدين؟ فلنفرض انها ما درت، ما يستحيه على وجهه، ما في قلبه ايمان. كذلك انت يا اخي، وين الحمية وين الدين؟ طبعا اما اولئك الممثلات العاهرات الفاجرات اللائي لا يخرجنا إلى مستوى النجوم ومستوى التمثيل إلا بعد أن تباع الأعراض. والله ما تطلع ممثلة تشوفونها إلا بعد أن يخلو بها المخرج والممثل وصاحب السيناريو والمونتاج والمكياج والماكيير والباديكير إلى آخر ذلك، كل منهم يأخذ نصيبة منها. لو كانت امرأة عفيفة ما عرضت هذا اللحم والزند والساق والوجه والنحر وغيره لآلاف المتفرجين، لكن المصيبة أن هؤلاء ينسبون إلى الإسلام. نسأل الله أن يبصر الجميع بدينهم الحق. فغض البصر ليس فقط في الشارع أو في المستشفى أو عن بنات الجيران، لا، غض البصر عن الصورة في المجلة، غض البصر عن الصورة في التلفزيون، هذا أمر الله جل وعلا. ومن الشباب من تستعجب منه يقول فلان استقام والتزم وهداه الله، يا أخي انت تصبر ما تشوف التلفزيون، وهل هو طعامي وهل هو شرابي وهل هو نفسي وهل هو تسبيحي وهل هو ذكري وعبادتي، لا وألف لا، إذا أنا في غنى عنه بالكلية. إذا حصل لي من هذا التلفاز ضرر فإخراجه من البيت أولى، إذا تحقق للضرر من وجوده فإخراجه من البيت أولى. أما إذا كنت تقول والله أنا محتاج له، نتابع أخبار لي وضع معين أتحكم ودقيق عند كلامك، هذا فأنت وشأنك، هو جهاز كسائر الأجهزة، إما نسمع محاضرة ولا أغنية، فإذا استمعت فيه واستفدت منه فيما ينفعك فأنت وشأنك فيما ذكرت.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالفتن كثيرة كثيرة جدا جدا، والسؤال: ما هو الحل والخلاص من هذه الفتن؟ سائلك بالله إلا أجبتنا عنها وجزاك الله خير الثواب.
سألكم بالله فأجيبوه، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الفتن لا شك أنها كثيرة، والعصمة منها كما قلنا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بد من معين، لا بد من معين يعينك على حفظك من الفتن، لأن الفتن متجددة بألوان براقة، دعايات، أشكال، ألوان، زخرفة، بهرج، أشياء متقلبة الناس ينساقون وراءها، حتى أن بعضهم لا يعود يقيم لدينه وزنا أمام الفتن التي يراها. لذلك ينبغي أن نقول للإنسان: اعلم أن الله خلقك لعبادته، وكل أمر أشغلك عما خلقت له فاعلم أنه فتنة، واعلم أن كل أمر أعانك على ما خلقت له أو كل أمر يؤدي بك إلى أن تثبت أو تعين أو تهدي أو تدعو إلى ما خلقت له فهذا أمر فيه خير إن شاء الله. لكن مع كثرة هذه الفتن لا ينجي منها إلا اعتزالها، اعتزال الفتن، وتروح تطق لك خيمة في كيلو 40 على طريق خريص تقول أنا معتزل الفتن، هذا من الحماقة، هذا من السفاهة، هذا من الجهل. لا أحد يظن أن هذا هو المنجى الآن، لا يزال في الناس بقية خير، ما بعد رفعت السيوف في وجه البعض، ولم يكون ذلك بمشيئة الله، ما دام الناس على إمام واحد وولاء وسمع وطاعة لكتاب الله وسنة رسوله وأئمة المسلمين. لكن اعتزال الفتن، مثلا فتنة الفواحش في دول الخارج، يأتي إنسان يقول والله أنا بسافر، طيب وش لزومك من السفر؟ والله ما لي لزوم، بس بطلع أتمشى، بعدين أنا ترى يعني أنا أحب أتعرف على كل شيء، أنا أحب أعرف، أنا واثق من نفسي، لكن ترى ما أقع، ما أسوي شيء. لا يا أخي، لست أنت الذي تمتحن إيمانك،
لكن إذا عرضت المحنة والفتنة والابتلاء على إيمانك فأظهر صدقه. لكن إنسان يقول أنا أروح أسافر للخارج إلى دولة مشهورة بالدعارة والفساد ويقول والله أنا ما رحت أفسد بس في شلب كيف هم يفسدون لكن أنا ما لي دخل فيهم، ها أنا ما لي دخل فيهم هم اللي يفسدون. ثم بعد ذلك تقول أنا أثبت، لا العصمة من الفتن بالابتعاد عنها. أنت وين راح؟ راح لمكة الصلاة بمئة ألف صلاة، راح للمدينة الصلاة بألف صلاة، وين راح له؟ لطلب علم؟ ما هناك هدف إلا معصية الله جل وعلا. فأنت مأزور، عليك الوزر في صحبة هؤلاء، ولا يجوز لك أن تسافر مثل هذا السفر. ليه؟ لأن العصمة من الفتنة أن تجتنبها وأن تبتعد عنها. أما إنسان يقول لا أنا أسافر وأعصم نفسي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. واحد جينا وربطناه بهدومه وبشته وغترته ونطلناه في البحر قلنا ها لا يجي ثوبك ماء، يعقل هالكلام؟ ما يعقل هذا الكلام. نلقيه في البحر ونقول لا يجي ثوبك ماء. فكذلك الذي يزج بنفسه في الفتنة ثم يقول أنا ما يأتيني شيء، لا. كثير من الشباب يمن الله عليه بالهداية ويبقى للشلة من الجلساء السابقين، يقول أنا ما عاد أدخن زيهم ولا عاد ألعب البلد زيهم ولا عاد ولا عاد إلى آخره، لكن بس أجي حضر الجلسة. انظر يا أخي أن المرأة من جليسه والطبع استراق، والله لا يعودن تأثيرهم عليك من جديد. فالإنسان العصمة من الفتن بكتاب الله وسنة نبيه واعتزال الفتنة. وين اعتزلها؟ في خيمة على كيلو 40؟ لا، اعتزلها بدلا من الجلوس في الشيشة والقهاوي، هذه حلقة من حلق الذكر، هذه روضة من رياض الجنة. بدلا من ضياع الوقت والسهر، زوجتك أولادك، أطفالك أولادك، حديثك معهم أولادك، وعبادة ورضا لله جل وعلا، وكسب لسعادتك في حياتك الزوجية. بدلا من ضياع الوقت واللف والدوران يمين ويسار، راح اشتري لك شحنة طماط أو شحنة بطيخ وبعها تعود بمكسب حلال، قد أجرك الله على ما فعلت كسبا حلالا من الطيبات ورجعت بالمكسب في جيبك، وهذه من أعظم النعم. بدلا من ضياع الوقت في الأفلام والمجلات الخليعة، لا، استمع إلى الأشرطة النافعة، الجلساء الطيبين الصالحين، المحاضرات، المنتديات النافعة، ففي هذا خير عظيم. فالاعتصام بالكتاب والسنة وهجر الفتنة واللحاق بضدها وهو ما يرضي الله جل وعلا، ففي هذا خير. ولذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء إلى راهب قال هل لي من توبة؟ قال لا. قالوا أنت المئة ذبحه. ثم ذهب وأتى إلى آخر قال هل لي من توبة؟ قال نعم. من ذا الذي يغلق باب التوبة؟ مين الذي يغلق باب التوبة؟ لا يمكن أحد يغلق باب التوبة. إني أوصيك أن تلحق بأرض كذا وكذا فإن فيها أقواما يعبدون الله، يعني جعله يترك أرض الفتن والمعاصي والجرائم ليلحق بأرض فيها من يطيع الله. فمن ضعفت نفسه عن محاربة ومجاهدة الفتن من حوله فعليه أن يعدل من شلته، من مجتمعه، من جلسائه، من أصدقائه، من زملائه، من معاملاته، من الوسط الذي يعيش فيه. والله لو اضطر الأمر، إذا كان جيرانك من شلة السوء، أن تبيع هذا البيت وتنتقل إلى حي فيه من الصلحاء من تتجاور أنت وإياهم، فيكون جوارك معهم على ما يرضي الله جل وعلا حتى تلقى الله. وإنما هي سنوات ونفس يمضي ونفس يعود، فيأتي يوم نفس يعود ولا يمضي أو يمضي ولا يعود، وتنتهي الحياة وتتوقف ضربات القلب فجأة فجأة. إذ بالإنسان ينتهي، فاحرص أن لا تكون فجأتك وساعتك في معصية، اجعلها في طاعة الله.
فضيلة الشيخ، أما بعد فأنا أحبك في الله وأخبرك بأني شاب مغرم بلعبة البلوت، فما حكم لعبة البلوت وما نصيحتك لي بذلك؟
والله يا أخوان الناس في هذا الزمان فتنوا بما ضيع أوقاتهم، هذه فتنة البلوت، هذه فتنة في المستهرف، فتنة القهاوي، هذه فتنة، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. البلوت تفتتح بحمد الله والصلاة على نبيه. أجيبوني يا أخوان، نعم ولا لا؟ لا والله. البلوت فيها تسبيح وتهليل؟ لا. البلوت فيها حسنات؟ لا. هل هي حق أم باطل؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال يا أخوان؟ كأن الإنسان إذا لم يلعب بلوت يبي يقطع الأبهر وشريانه الأكبر في قلبه. سبحان الله العلي العظيم، هل لهذا خلقت؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه، يا عبد الله فلان بن فلان يوم القيامة أين أمضيت وقتك؟ يا ربي غلبناهم في البلوت 50 مرة؟ هذا جواب يقال لله؟ هذا عمل يقابل به الله يوم القيامة؟ والله إن الإنسان لا يستحي أن يلقى ربه بخزي من الأعمال وندامة في خلقه ونفسه إذا قابل ربه بهذا العمل. وبعدين طول النهار عبادة ما عاد بذل لها الوقت هذا عشان نقذف في البلوت، يعني ضغط على إبالة، حشف وجودك وسوء كيلة طول النهار والإنسان في غفلة، ويكمل الليل بسهرة بلوت ويعود متأخرا عن صلاة الفجر، صلاة الفجر متأخر، زوجة المسكينة تتقلب في فراشها كل ما سمعت الباب وصل ما وصل وصل ما وصل، مصيبة المصائب، مضيعهم، يأتي الصباح قم يود أولادك المدرسة سهران، وين سهران فيه؟ تهجد؟ لا، في البلوت. هذا الطفل يحتاج مراجعة المستشفى، سهران، وين سهران؟ في البلوت. هذا الأمر في المنزل يحتاج إلى إصلاح، خلوه يسبع نوم لأنه البارح سهر في البلوت. هذا يرضي الله جل وعلا. يا إخوان الكلام في البلوت وفي كثير من الأمور والتوافه التي وقع فيها كثير من الشباب، والله ليس البحث في جزئية البلوت، وإنما البحث في هذا القلب، هل استعبد القلب لله أم لا؟ هل عبد القلب لله أم لا؟ هل وظفت الجوارح في مرضاة الله أم لا؟ ثم بعد ذلك الكلام في البلوت فرع عن هذا، الكلام في البلوت فرع عن هذا. إذا صلح القلب وسلم القلب وانقادت الجوارح لطاعة الله ما عاد عندك وقت والله تفضل هالبلوت وغير البلوت، الواجبات أكثر من الأوقات، لكن لأن القلب سقيم فجوات دكاكين مفتوحة في القلب فاضية فارغة، فلا عجب أن يدخلها الشيطان وأن تسكنها الأهواء والفتن. لكن أما إذا امتلأ القلب بطاعة الله فلا مكان لمعصية الله، إذا امتلأ الكأس بماء عذب زلال فلا مكان لأن نضيف عليه ماء أجاجا ملحا. لكن إذا كان الكأس فارغ، إذا كان القلب فارغ، حط في القلب بلوت وحط سهر وحط شيشة وحط كل ما يتعاطاه الناس ويتداولون في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قبل أن ننهي ما بقي من الأسئلة، فهذا تنبيه للإخوان الكرام لأنه في الأسبوع القادم بمشيئة الله ستقام محاضرة بعنوان دار أهلها يتكلمون لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المطرود، وستقام محاضرة بإذن الله عز وجل في نفس جامعه الذي يصلي فيه، والموعد يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 18/3 بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل، ولذلك أحيط العلماء. أما السؤال فضيلة الشيخ، هذا سؤال فقهي، ما حكم الاشتراك في الشركات المساهمة وهل هي تدخل فيها الربا؟ أفتونا أفادكم الله عز وجل.
الشركات المساهمة أنواع، فإما شركات تتعاطى وتتعامل بأعمال ربوية فهذه لا تجوز، أو شركات خلت من هذه المعاملات فالمساهمة فيها جائز والله أعلم.
فضيلة الشيخ، بعض الإخوة يطلب من فضيلتكم أن تتكلمون عن آخر مجريات الأحداث في أرض أفغانستان المسلمة، لعل الله عز وجل أن يفتح بهذه الكلمة قلوبا صما وآذانا صما، فافتونا فاتكم الله.
والله يا أخوان، الحديث عن الجهاد والمجاهدين قد كثر وطال وتعدد وتنوع. أفغانستان أرض ملغومة، وبستان أحرق، وبهيمة أهلكت، ورجل قطعت، وعين سملت، ويد شلت، وطفل يصيح يتيم أين أبوه، وامرأة أرملة، وعجوز ضعيفة، وكهل لا حول له ولا قوة. هذه أفغانستان، هذه والله أفغانستان. زر، اذهب، انظر، اقرأ، هذا وضع أفغانستان. الأراضي مليئة بالألغام، المستشفيات مليئة بالمشوهين والمعوقين ومقطعي الأيدي والأرجل، الأيتام بالمئات بل بالآلاف بعشرات الآلاف، النساء الأرامل، الثكالة، الشيوخ البيوت مهدومة، قد أهلك الحرث والنسل وأفسد في الأرض. هذا وضع أفغانستان. تدبيج الخطب والعبارات والكلام، والله يا إخوان لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. إن كان في القلب إسلام وإيمان لا يسعنا إلا أن نخصص من رواتبنا دخلا شهريا للمجاهدين، الذي يؤلمه ما يدور لإخوانه المساكين في أفغانستان فلا يسعه إلا أن يخصص لهم دخل شهري في أفغانستان. نخصص راتب للخادمة أو الخادم على أساس يلمع الأبواب والقزاز شهريا ندفعه، ولا نستطيع أن نلمع قضية إسلامية. لا نثبت ولا نصمد أمام الدعم شريعة وعقيدة ونظام ودولة إسلامية تقف أمام المد الشيعي والشيوعي والوثني. دولة أفغانستان إذا قامت دولة سنية تقف أمام المد الشيعي في إيران، والمد الوثني في الهند، والمد الشيوعي في روسيا. مصلحة قيام أفغانستان أعظم مصلحة للمسلمين، فلا أقل من أن ندعمهم بأموالنا، لا أقل من أن نهتم بهم. وبالمناسبة يا إخوان، في هذا الزمان الذي ظن الناس أنه سيكون في آخر الزمان ضيعة الدين بالكلية، عاد الناس إلى أصل الدين وهو الجهاد. وعلم الناس وعلمت دول العالم وعلمت دول الكفر العظمى أن المسلمين بدأوا يفكرون بالجهاد وطبقوه عمليا وسيلة لاسترداد أراضيهم. 60 سنة مفاوضات مع بريطانيا وإسرائيل ما رجعت فلسطين. انفعت المفاوضات؟ كلام جرائد ما شفنا فعل أبدا، لكن الجهاد في سبيل الله هو الذي يفرق. لما قامت حركة حماس في فلسطين شوف العجائب. الآن اليهود، لكن هناك عدم العلم الإعلامي، احنا ما ندري ايش يدور الآن في فلسطين إلا من خلال بعض الأخبار البسيطة اللي تصلنا، وما سوى ذلك لا نرى كل شيء بالتفصيل، لا نرى كل شيء. الآلاف والملايين يقتلون ويذبحون في العالم. في دولة شرقية أحد الرعايا الأمريكان دعس كلبه، فتدخل السفير الأمريكي في تلك الدولة ومتابعة القضية حتى حكم الرجل ودفع الغرامة والعقوبة. لماذا يدهس كلب الراعي الأمريكي؟ المسلمون أهون من الكلاب أصبحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ النشويين نحن قلة؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء. شفتوا هدارة السيل إذا أكبر الزبد على السيل؟ أنتم غثاء كغثاء السيل يصيبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا أصبح الريال أهم من 10 رصاصات في قلوب الشيوعيين. هل جيب هذا أحب إلينا أن نسقطه في المخبات الريال هذا؟ والله لو كان في القلب حياة أن تمسك راتبك وتقول ها وين المجاهدين في العالم؟ انطلاق الجهاد في أرتيريا المسلمة. أرتيريا الآن عجزوا سنين طويلة، بناتهم يسردون ويغتصبون ونساءهم ينتهكون، معجزهم يطالبون يا مجلس الأمن يا هيئة الأمم يا المحافل الدولية يا العالم اسمعونا، كلب يتدخل فيه السفير إن مئات البشر يموتون ما حد تدخل فينا، ما حد انتفت. فلم يروا إلا الجهاد سبيلا لنصرة قضاياهم، فالتفت الآن انطلقت شرارة الجهاد في أرتيريا. في الفلبين من سنوات طويلة يوجد جبهة إسلامية في مندناو وفي أفغانستان وفي فلسطين. الخطر الأكبر أعداء الإسلام مستعدين يدعمون المجاهدين حتى يقيموا دولة ويقفلونها عليهم، لكنهم ما هو يعني لو كان الهدف إقامة دولة سنية وتوقف انتهى الأمر، لا. الخطورة التي يسعى أعداء الإسلام لمناوأة ومعاداة الجهاد بسببها أن تنتشر عدوى الجهاد في العالم. فأفغانستان حدودها الشمالية المتاخمة لروسيا، قبائل الأوزبك والتاجك المنتسبة للدول الشيوعية تقوم بالجهاد ضد الشيوعيين، وجميع الأمم والأقليات والشعوب المستضعفة تبدأ تنادي بالجهاد سبيلا لتحقيق مطالبها ورغباتها. هذه العدوى التي يخاف منها أداء الإسلام. لذلك يا أخواني لا أقل والله لو شهريا راتبك 1000 5000 100 ريال كثر خيرك، 50 ريال للمجاهدين في أفغانستان، 50 ريال للمتضررين في أفريقيا، للمسلمين في الفلبين، لأرتيريا. لو كل مسلم يدفع 100 ريال والله حققنا شيء كثير. لو يخرب المكيف أو شيء من يعني أدفع الحاجات الكمالية عندنا في البيت، مستعدين ندفع 100 و1000 و2000 حتى نصلحها. ما نقدر نبيت نطفش لطفى الكهرباء 10 دقائق يطلعوا الناس انهم شفهم في الشوارع، عجيب امرهم. طفى الكهرباء متى طفى عندكم؟ انقطع عندنا؟ لا ما انقطع عندكم، وحديث الناس دوارة. طفى الكهرباء، طيب وينك اللي لا عاش ولا كهرباء ولا ماء ولا امن ولا طمأنينة ولا 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 الى اخره. فيا اخوان لا اقل من ان ندعم اخواننا في كل موقف في كل مناسبة. علم أولادك بدل ما تعطي 10 ريال عطها 12 ريال، كل خذون أبوك ريالين المجاهدين 10 لك، ازرع في قلبه حب الجهاد والمجاهدين. بقي من مصروف الشيء ها أنا أبوك تخلي بشنطتك ولا تعطيني أعطيه المجاهدين. ازرع في قلبه حب الجهاد والمجاهدين، ازرع في قلبي حب البذل في سبيل الله، ازرع في قلبي حب الجنة وشراء الجنة وشراءها بالنفس والنفيس والمال وكل شيء. فبذلك تنتصر الأمة. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام افتدوا وبذلوا دماءهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل الله. نحن نريد الجنة وإن في الساعة، لا، الجنة تريد عمل، تريد تضحية، تريد أداء. فلا أقل من أن نتبرع لإخواننا، وأرجو أن يقف عند الأبواب من يجمع تبرعاتكم جزاكم الله خير، ومن ثم تسلم إلى إمام المسجد وهو بدورها ينسق تسليمها للجهة المختصة يعني المعنية أو الموكول إليها هذا الأمر، وجزاكم الله خير الجزاء.
أيها الأحباب، نرى أن الوقت قد سابقنا وقد زاحمنا، لذلك فنسأل الله العلي القدير أن يثيب شيخنا الفاضل خير الثواب، وأن يجعل ما قاله في ميزان أعماله، وأن لا يحرمه وإياكم الأجر، وأن يجمعنا وإياكم في مقر نعمته ومستقر كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، لقد انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيصلنا أن نكمله بهذه المادة.
اسمعي يا أختاه، غض البصر ليس للرجل فقط، بل المرأة أيضا مأمورة بغض البصر. الآن المرأة أصبحت تبحلق في الرجال حتى يستحي الرجال، والله يستحي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هؤلاء المحارم الذين يجوز أن تكشف المرأة شعرها ويديها وقدميها، اما تكشف جسمها كله على بو ان هذا اخوي او هذا ابوي او هذا امي، لا ما يجوز. هذه مشكله وقع فيها كثير من الناس، على بو والله ان هذا ابوي تطلع له في الشلح او غرب النوم، لا ما يجوز شرعا. الله سبحانه وتعالى اباح مواضع الزينه بالنسبة للمحارم: الشعر، الرقبة، الساحل، القدم. أكثر من ذلك لا يجوز. الآن أصبحت المرأة تطلع بالشورت والمايوه أمام ابن العم وابن الخال، بل والله إن هناك بعض الإخوة لا يؤتمنون، يعني الأخو إذا صار شيوعي ما أمنع على أكثر ما أمنه، لأن الشيوعي من دينه أن لا أسرة ولا زوجة ولا أخت، وإنما إشاعة الجنس حتى مع الدخائل. فلهذا حتى الأخ الشيوعي أصبح الآن ما يؤتمن على عرضه. هذه الآيات تنزل في مجتمع مسلم، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قبلي. ومع أنه خير القرون، القرآن ينهى النساء أن تكشف